قال في المسجد الأقصى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فالله هو الذي بارك حوله ولم يقل ذلك في بلاد الأخرى. وقال في بيته المعظم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا هدى للعالم. إذن هو الذي اختار سبحانه وتعالى. فإذا كان الاختيار لله إذن ليس للمكلف حق الاختيار أبدا. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فذكر ما كان لهم الخيرة في سورة القصص ربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. فإذا كنتم موقنين قطعا بأن الله هو الخالق وحده لأن هذا قضية مسلمة وربك يخلق ما يشاء فلكم نعم هو يخلق ما يشاء وما في يعني أمة من الأمم ولا ملة من الملة تقول إن أحدا يخلق غير الله كلهم متفقون على أن الخالق هو الله. فكان الله سبحانه وتعالى يقول إذا كنتم تعلمون أن الله هو الخالق وكما تسلمون بهذا إذن كذلك الاختيار له حقه وحده وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. ما قال ما كان لهم الخلق لأنهم يعلمون أن الخلق له وحده ولا يستطيع يعني يزعم أحد أنه الذي خلق هذا الحيوان أو خلق هذه الأرض أو خلق تلك المنطقة أو خلق ذلك السماء ما حد يعتقد هذا. فالذين فهموا نفى الخيرة لأن الخلق معروف أنه ما في وإذا كان يمكن يقال ما كان لهم الخلق ولا الخيرة لكن لما كان الخلق معلوما ومسلما لديهم بأنه لله وحده إذن يلزمكم وكذلك الخيار لله فما دام هو الذي خلق هو له حق الاختيار. وهذه قضية مهمة حتى في العقيدة أن يعتقد المسلم أن لله وحده حق الاختيار بأن يضفي الفضل على هذا المخلوق سواء كان آدميا أو كان ملكا أو كان بقعة أو كان زمانا أو كان مكانا فحق التفضيل لله وحده. ولهذا معلوم أن الرسول أفضل منها سائل البشر الرسل أفضل من سائر البشر لأن الله عز وجل اصطفاهم الله يصطفى من الملائكة الرسل ومن الناس. ثم الرسل الله عز وجل فضل بعضهم على بعض أيضا وهذا حق الله وحده. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم ما كلم الله ورفع بعضهم درجات من هذا حق الله وحده أن يكون إبراهيم أفضل من نوح وإبراهيم أفضل من موسى وعيسى أفضل من هود وصالح إلى آخره. فإذا هذا حق الله وحده. تلك الرسل فضلنا بعضهم على منهم من كلم الله فضله بالتكليم ورفع بعضهم درجات إلى آخره. فكان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل. وأولو العزم أفضل الرسل وهكذا. وأولو العزم فيما بينهم متفاضلون هذا كله لله. إذا كان الأمر كذلك فبيت الله مثلا معظم ومبارك والله اختار هذه البقعة لتكون محل عباداته الخاصة بما يتعلق بالحج بما يتعلق بالعمرة الحج بكافة مناسكه من طواف وسعي ورمي جمار ووقوف بمنى ومزدلفة وعرف هذا كله الله الذي اختار هذه البقعة وجعلها خاصة لأداء مناسك فليس تم تعرفها لا في الشام ولا في بلاد فارس ولا في مصر ولا في بلاد الهند ولا في غيرها. اختيار من الله عز وجل. لهذا تضل البشرية ويضل الناس حينما لا يحققون هذا وحينما لا يعطون الله سبحانه حق الاختيار ويعطون محض العبادة ومحض الخضوع والانقياد والتسليم له سبحانه. لأن حقيقة العبادة هي محض التسليم والانقياد والخضوع لله عز وجل. فكل ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن يخضع له العبد وأن يستسلم وليس له حق في النظر فيما لم يدل له فيه النظر.
قال: ويصرف له شيئا من عبادته، فإذا فعل ذلك كفر وخرج عن الإسلام وإن صام النهار وأطعم الليل. والدليل على ذلك قوله تعالى، دليل على أن الإنسان يخرج بأنه يكفر بالشرك. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا، يعني مشى صرف لهم، لأن الندية هنا ليس في القوة ولا في القدرة، يعلم أنهم لا يبلغون أن يكونوا بقدرة الله وقوته، وإنما أندادا بالعبادة، أندادا بالمحبة، أندادا بالخوف. ولهذا في قوله تعالى بالكفار يوم القيامة حينما يتحاور بعضهم مع بعض في نار جهنم صلى الله عليه وسلم، يقول: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. سووه بماذا؟ أسووا بالختلة؟ يعلمون أن الأصنام والأوثان وحتى الأولياء أنهم لا يخلقون وأنهم لا يرزقون، وإنما سووه به بالمحبة أو سووه بالخوف، يعني بأعمال القلوب وبالاعتقادات، ولم يعلموا أن الولي لا يخلق وأنه لا يرزق، هذا معروف. فإذا سووه بماذا؟ سووه بأن خافوا منه وأن أحبوه أكثر من حب الله، وخافوا منه أكثر من خوف من الله عز وجل. يدلك مثلا على قضية الخوف، هذه مهمة، خوف الإنسان من الولي في الخوف من الله، وهذا كما قلت فاشي في كثير من العوام التي في بلاد القبور أولياء الصالحين. والسبب لا شك كما قلنا ونؤكد أنه في تفسير العلماء أنه يحلف بالله عز وجل ولا يعني يكترث كثيرا، لكنه لا يكاد يحلف بسيد فلان لأنه يخاف التحلف بسيد فلان أن هذا حصل أو كذا وكذا يتوقف، يدل على أن عنده في قلبه من الخوف وشدة التأثير من هذا أكثر من خوفه من الله عز وجل. على سبب أن هذا ممكن تجده حينما يحصل في محصوله في حد في بستانه في حقله في مزرعته شيء يحاسب نفسه، لا يحاسب نفسه في موقفه من عبادة الله عز وجل، يقول: لا، يمكن علشان قصرت في القربان الذي يقدم في مولد السيد فلان، أو أنني ما أرسلت الذي كنت أرسله لضريح فلان، أو تجده يقدم لضريح فلان من أجل أن يشفى ولده، أو من أجل أن ينجح ولده، أو من أجل أن تشفى بقرته، مع الأسف أن هذا موجود. إذن هذا يدل على أن ثمة شيئا في القلب توجه نحو هذا الولي هذا السيد أكثر مما يجب أن يكون لله عز وجل. وإذا هذا صلى الله عليه وسلم إن كان هذا فهذا هو الشرك بعينه، يخافه ويرجوه أكثر مما يخاف الله عز وجل، مما يرجو الله ويتعلق به أكثر مما يتعلق بالله عز وجل. وحينما يحاسب نفسه يقول: ما عمل فلان، ما زال فلان في مناسبته في مولده في، وقد يأخذ نفسه وأولاده إلى ضريح فلان يتلمس البركات منها. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا، ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا. كما قلنا إذن الندية التي أعطاها غير الله ليس في الخلق والرزق، وإنما في الخوف والرجاء والتوكل والاعتقاد بالأثر والتأثير. ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك، إذا أصبح هذا كفرا. فالشاهد قوله كل تمتع بكفر، أي أن هذا حينما جعل لله أندادا فأصبح كافرا. وقوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافر. إذا الدعاء غير الله عز وجل كفر. قال وغير ذلك من الآيات الدالة على أن من أشرك مع الله تعالى في عبادته مخلوقا من المخلوقين فقد كفر وخرج من الإسلام وحبطت أعماله، كما قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وهذا كان في الحديث عن الأنبياء عليهم السلام وحاشاهم، ولو أشركوا الأنبياء، لأن كان الحديث عن في سورة الأنعام حينما ذكر الله عز وجل مجموعة من الأنبياء وغد له إسحاق ويعقوب كل هذين ونحن هذين من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك كنز المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسعى ويونس ولوطا وكل فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي من يشاء ويهتدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون حاشاهم عليه السلام. وقال الله عز وجل في حق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى من قبلك لئن أشركت ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فإن الشرك محبط للعمل. الأمر الثاني الذي تكون به الردة إظهار الطاعة والموافقة للمشركين على دينه، إظهار الطاعة والموافقة للمشركين على دينه. والدليل قوله تعالى إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. إذن حتى في بعض الأمر مجرد طاعة الكفار فيما فيه مخالفة لأمر الله عز وجل تكون كفرا، وإن قال وإن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا يكون مرتدا، ولو شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكنه أطاع الكفار في مخالفة لأمر الله. وفي آية أخرى وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وإن كثيرا إن ربك وذروا ظاهركم وباطنة إن الذين يكسبون سيجدون مما كانوا يكسبون ولا تأكلوا نعم ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ولا تأكلوا مما لم ينكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. إذن طاعة غير الله شرك، طبعا فيما فيه مخالفة لأمر الله، إذا كان موافقة طاعة الوالدين هذا لا شيء فيه، وطاعة الأخ والصديق في الأمور المباحة هذا معلوم أنه ليس هو المقصود. المقصود طاعة أعداء الله فيما فيه مخالفة لأمر الله، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. فلا تحبط أعمال إلا المخالفين، وأكبر مخالفة هي الكفر بالله عز وجل. ثم ذكر أن الشيخ استدل ب سيدنا عبد الوهاب استدل ب بن عبد الله محمد الوهاب على هذا الموضوع ب أكثر من 20 دليلا من كتاب الله من سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخره. وقال شيخ الإسلام مذكور إمام هذه الدعوة، ما كان العبارة فيها لبس، فقال شيخ الإسلام المذكور إمام هذه الدعوة. هو الكلام السابق كان عن سليمان بن عبد الله محمد بن الوهاب، فقال شيخ الإسلام يريد به نفس محمد بن عبد الوهاب. اللهم إلا إذا كانت العبارة نعم قال ما عندك نصوص محمد بن الوهاب؟ ها؟ ايش مكتوب؟
شوف كم عندك وانت وين اقرا وين شوف ايش
مختلف
شو يقول ها يا شيء
سليمان
لان
الشيخ عبد الله
لا ما يا ادري اجابتك خلص ما ينفع
في عبارة المذكور هذه تشوش يعني قال الشيخ الإسلام المذكور لذلك المذكور المذكور السابق المذكور هو سليمان بن عبد الله بن حمان بن الوهاب بينما عادة اللي جرت عند الشيخ الإسلام إمام هذه الدعوة يقصدون به محمد اللهم إلا إذا كان هذا الكلام ليس كلام المؤلف وإنما استطرادا لكلام سليمان يجوز يعني على كل حال سألت عبارة سابقة لكن الإشكال هنا قال وقال شيخ الإسلام المذكور إمام هذه الدعوة الحنفية في كلامي على آخر سورة الزمر أن المسلم إذا أطاع من أشار عليه في الظاهر كفر ولو كان باطنه يعتقد الإيمان فإنهم لم يريدوا من النبي صلى الله عليه وسلم تغيير عقيدته ما أدري ماذا يقصد في سورة الزمر يعني في الآية التي في سورة الزمر لأن طبعا الكلام عندنا غير واضح هل يقصد قوله تعالى أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون لأن في الزمر في آخرة لكن ما ينسجم الكلام معه لا وقع يبدو هذا أقرب شيء لكن نشوف الكلام غير منسجم أنا يا أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وغير الذي من قبلك أن أشركت لا يحبطن أعمالك ولتكونن من الخاسرين بل الله أعبدكم من الشافعين وسورة الزمر فيها كلام على التوحيد كثير جدا فيها كلام على التوحيد مبتدأة به ومختتمة به فإن أولها قوله تعالى بسم الله الرحيم تنزيل الكتاب من الله عز وجل إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له ألا لله الدين الخالص والذي يتخذون من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله جل وعلا إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفر لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى من نار دخول الجنة وكل نوع في التوحيد ومنها الآية التي استدل بها قبل قليل فإذا مس الإنسان ضر دعا ربه مؤمنا هذه من سورة الزمر وكذلك أيضا قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه فهي كلام في التوحيد عجيب وفيها أيضا قوله تعالى قل أرأيتم أتبعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفة الضر أو أرادني برحمة هل هن مشكلات رحمته فكلها في التوحيد كلام عجيب في سورة الزمر وفيها واخر هذه الآية أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل لا أعبد وكن من الشاكرين لكن الاستنباطات هنا يعني ما تظهر العلاقة بينها وبين هذه الآيات قال الثانية يعني من كلام سليمان بن سليمان أو غيره أو الشيخ لا الشيخ محمد بن الوهاب ما أدري هل أحد يعرف منكم أي رسالة من رسائل الشيخ في هذا الكلام بخاصة الرسالة التي مرت معنا هذا فيها يعني شيء من أنا حاولت أستعرض الحقيقة الرسائل السابقة لكن ما وجدت يعني ما في قريب من هذا وخاصة اللي مقسم إلى الثانية والثالثة والتاسعة لكني ما وجدت يعني لعلكم تبحثون في الرسائل اللي مرت معنا خاصة المنسوبة للشيخ محمد بن عبد الوهاب لعل نجد فيها شيئا يعني لا أدري من نقلها الشيخ محمد بن عتيق أحد منكم عنده علم أو عنده أثارة من علم نعم
ممكن يقول
هذا ايش
يعني هو ممكن يقول هذا يريد هذا الزمر يعني اوثق
اوراق لا هذه سليمان هذه اوثق اوراق الايمان اوثق اوراق الايمان
هو يعني سورة الزمر يعني
هذا في اولها اول سورة شوف رقم ثلاثة هذه رقم ثلاثة الآية انا اقول لك اول لكن هو يقول في اخر السورة ويقول في آخر السورة
شخصين ما
نعم. وهذه لسليمان، هذه الرسالة تقرأ الإيمان لسليمان الحمد لله. هو الكلام يقول قال شيخ الإسلام في كلامه على آخر سورة الزمر، فما أدري يعني هل الشيخ له تفسير؟ الشيخ عبد الوهاب ما أظن، ما أعرف أن له تفسير، هل له تفسير؟ مصدر القرآن. على كل حال حاول تبحثون مشايخا لعلكم تجدون ما في رسائل الشيخ اللي فاتت اللي معنا، أو في أشياء في الدرر السنية، الدرر السنية رقم اللي ذات موجود ومطبوع تجدونه في مكتبة الحرم وفي غيره، تتبعوا رسائل الشيخ اللي باسم الشيخ محمد بن الوهاب، فإن كان له كلام في سورة الزمر أو على سورة الزمر أو على التوحيد والشرك المقسم إلى، لأنه مر ذكر يعني مسائل كان أو الثانية الثالثة، لكن الكلام يعني ليس بينا يعني. فقال الثاني أن المسلم إذا أطاع من أشار عليه في الظاهر كفر. والله يبدو الله أعلم أن قوله تعالى أفغير الله تأمروني، أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهل، قال أن المسلم إذا أطاع من أشار عليه في الظاهر، لأنه قال أتأمروني أفغير الله تأمروني يعني تأمرونني في الظاهر كفر، ولو كان باطنه يعتقد الإيمان، بس بمجرد الطاعة، بمجرد الطاعة أو إظهار الطاعة، بمجرد إظهار الطاعة، أن قد تكون هذه الآية والله أعلم. فإنهم لم يريدوا من النبي صلى الله عليه وسلم تغيير عقيدته، إنما أرادوا فقط أن يطيع. ولهذا كما قلنا لكم يعني قد يتصور، نسأل الله السلامة، من الإنسان يعتقد أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لكنه يخالف في بعض الأمور، فهذه بعض المخالفات هذه قد تكون كفرا إذا كانت تتعلق بأصل الدين وبأصل عقيدة، تكون كفرا ولو كان يعتقد اعتقادا جازما أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول. إذا أتى بمكفر كفر ولو كان يعتقد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول. لهذا قال الشيخ هنا ففيه بيان، لا فإنهم لم يريدوا من النبي صلى الله عليه وسلم تغيير عقيدته، إنما أرادوا الطاعة فيما يأمرون، والبقية أنت على ما أنت عليه. ولهذا قال ولقد أوحي إليك وإلى من أشرك فكأن طاعتهم فيما أمروا شرك. أفغير لاحظوا أفغير الله تأمرني أعبد أيها الجاهل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت، يعني فكأن طاعتهم شرك، لأن الطاعة أصلها أن تكون لله وحده، ولا يطاع مع غير الله أحد، أمجر ولا يطاع مع الله أحد ما دام أن هذه الأوامر مخالفة لأمر الله عز وجل. فإذا كانت الطاعة شركا، ثم قال ففيه بيان لما يكثر وقوعه ممن ينتسب الإسلام في إظهار الموافقة للمشركين خوفا منهم، ويظن أنه لا يكفر إذا كان قلبه كارها لها، يعني على معنى أنه لا يجوز الإنسان أن يطيع ولو كان لا يعتقد ما أمروا به، ما دام أنه ليس هناك ظروف إكراه، أما حال الإكراه فهذا معروف إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لكن إذا لم يكن هناك داعي للاضطرار أو الإكراه وإنما في حال الاختيار، فإنه لا يجوز أن يطيع المسلم الكفار فيما يأمرون به مما كان مخالفا لأمر الله عز وجل. الثالثة يعني من كلام الشيخ محمد عبد الوهاب على سورة الزمر، أن الذي يكفر به المسلم ليس هو عقيدة القلب خاصة، فإن هؤلاء الذين ذكرهم الله لم يريدوا منه صلى الله عليه وسلم تغيير العقيدة كما تقدم، إنما قال أفغير الله تأمروني، بل إذا أطاع المسلم من أشار عليه بموافقتهم لأجل ماله أو بلده أو أهله مع كونه يعرف كفرهم ويبغضهم فهذا كافر لا من يكرهه إلى آخره. على ما مجرد الطاعة لأجل مصلحة مالية أو بيتية أو تتعلق بالأهل أو غير ذلك فإن هذا كفر ما دام أنه ليس هناك إكراه وليس هناك إجبار، إلى أن قال ولكن رحم الله من تنبه لسيدنا الكلام وهو المعنى الذي نزلت إلى آخره. كان يشير الله عنه الشيخ الإسلام ابن تيمية، كان يشير إلى شيخ الإسلام ابن تيمية الذي نزلت فيه هذه الآيات من كون المسلم يوافقهم بشيء من دينهم الظاهر مع كون القلب بخلاف ذلك،
فإن هذا هو الذي أراده من النبي صلى الله عليه وسلم، فهمه فهما حسنا، لعلك تعرف شيئا من دين إبراهيم الذي هو واعتزلكم من الحنفية دين إبراهيم واعتزال، وأنه لا يطيع. وقد سبق معنا قبل الصفحات يعني قبل جلسات إشارة إلى الاعتزال وإلى هذا العبارة أيضا، رحم الله من تنبه لسر الكلام، مر معنا تذكرون يعني قبل جلستين أو ثلاث يبدو في نفس الرسالة أيضا مر معنا، ومر معنا أيضا الاستدلال باعتزال إبراهيم لقومه كذلك، واعتزلكم ما تدعون ربي عسى أن لا أبتغي شقيا، وكذلك أيضا هنا في سورة الكهف لعلك تعرف شيء من دين إبراهيم، بدأ آباءه وقومه بالعداوة يعني قال وبدأ بيننا وبينكم عداوة وبغضاء، بدأ مش بدأ، وقال في سورة الكهف، كان الكلام مقطوع، كان الكلام مقطوع في سر، ويبدو أن سورة الكهف التي هي الاعتزال، وإن اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فهو الكهف، فيبدو هو الاعتزال أن الكلام الاعتزال. ثم قال التاسع، كان إما أن يكون في صدق أو أنه اختيار من المؤلف لبعض مسائل الشيخ، يعني يجوز أن لا يكون لصدق خفيف، وأنه لم يأتي بجميع المسائل التي أوردها الشيخ محمد بن الوهاب، وإنما اختار منها الثانية والثالثة والتاسعة، لأنها يمكن هي التي تتعلق بالموضوع. لكن على كل حال، لعلكم إن وجدتم رسالة الشيخ هذه التي أشار إليها المؤلف، لعلها توفر علينا أشياء كثيرة وتبين لنا بعض ما انبهم علينا. قال التاسع، المسألة المشكلة على أكثر الناس أنه إذا وافقهم بلسانه مع كونه مؤمن حقا كاريا لموافقتهم فقد كذب في قوله لا إله إلا الله واتخذ إلهين اثنين، وما أكثر جهل بهذه والتي قبلها، على معنى أنه الموافقة باللسان من غير إكراه لا تجوز أن توافق وتجاري الكفار على ما يجب أن تخالفهم بلسانك وبجنانك، يعني بلسانك وبعقيدتك، ما دام أن ليس هناك ظروف كراهية ولا إجبارية فلا يجوز حتى ولا الموافقة اللسانية. العاشر، أنه لو يصدر منهم أعني موافقة الحاكم فيما أراد من ظاهره مع كراهته بذلك فهو قوله شطط، والشطط الكفر، والشطط الكفر، كان يشير إلى عبارة الشطط التي في سورة الجن، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شطط يعني كفرا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شطط، والشطط الكفر، على معنى أنه لا يصدر منهم عن موافقة الحاكم، يعني على معنى إذا كان الحاكم أوامره مخالفة لأمر الله عز وجل فلا تجوز طاعته، لا طاعة المخلوق لمعصية الخالق، وأن طاعته شطط، والشطط هنا الكفر، وإن كان الشطط في أصل اللغة الحيف والمخالفة، لكن هنا مراد به الكفر، أنه كان يقول سفيهنا على الله شطط يعني كفرا. قال واعلم أن إظهار الموافقة والطاعة المشركين له أحوال ستأتي إلى آخره. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على خير خلق نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هل يجوز للمرأة أن تلبس الكعب العالي؟ على كل حال، الأصل أن للمرأة أن تلبس ما شاءت ما دام أنه ليس محرما ولا ليس يعني مغصوبا يعني محرما مباحا يعني وليس نجسا طاهرا وليس فيه فتنة، فلا أن تلبس أي نوع من النعال والخفاف إلا إذا كان محل فتنة أو كان مقصوده هو التشبه بمن نهينا عن التشبه بهم، سواء كان تشبه المرأة بالرجال أو تشبه المرأة بالكفار. أما هذا فالأصل أنها تلبس، و إلا إذا كان مع الفتنة، وبخاصة على حد قوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، فإذا كان يقود إلى هذا أو المقصود منه هذا فينهى من أجلها، فينهى عنه من أجلها. هل يجوز التعطر بالكولونيا التي تشرب فيها الكحول؟ الأولى أن لا يفعل ذلك، لأن القضية مبنية على خلاف الطهارة والنجاسة بما يتعلق بالخمر ونحو ذلك، وهناك من يقول أنه يتطاير ولا يبقى له شيء، ولهذا الأولى الابتعاد عنه. هل يجوز الاحتفاظ بالصور التذكارية؟ لا، لأن لا داعي لها، وإن كان بعض العلماء المعاصرين يعني لا يرى أنها من الصور المنصوص عليها، فالحق اجتنابها والابتعاد عنها إلا ما كان حاجة تتعلق بالجواز أو الهوية أو نحو ذلك. هل للمرأة أن تنظر للرجال الأجانب؟ إذا كان لحاجة فلا مانع، من غير شهوة ومن غير فتنة، كما لو كان مبايعة أو. أما أن تنظر تعمدة من تقصد من ذلك فتنة أو من غير حاجة فإن هذا يمنع عنه، فإن المؤمن والمؤمنة مأمورون بغض البصر، والمؤمنة يغض من أبصار كل المؤمنين يغض من أبصارهم ويحفظ فروجهم، وقول للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. هل يجوز للمعتمر أن يعتمر مرة ثانية عن نفسه؟ لا مانع إن شاء الله، وإن كان الإكثار من الطواف أولى. ما معنى قوله تعالى وترى الظالمين مشركين بما كسبوا وهو واقع بهم؟ هذا يبدو الله اعلم انه يوم القيامه، يبدو الله اعلم ان السياق يقتضي انه يوم القيامه، المشركين مما كسبوا.